إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنني أرحب بالجميع في هذه الدورة العلمية التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة، وأن يجعلها نافعة، وأن يرزقنا فيها الإخلاص، وأن يجعلها مما يسرنا عند لقائه. عنوان المادة المسندة إلينا في هذه الدورة: دراسات في المنهج. وهذا أمر عظيم ينبغي أن يعتنى به وأن يهتم بمعرفته اهتماما بالغا عظيما. والمنهج في اللغة هو الطريق الواضح، يقال نهج ونهج أي وضح، ويقال نهج الصراط إذا اتضح، وتقول نهجت منهج فلان إذا سلكت مسلكه. وأما المنهج من حيث الاصطلاح فله معنى عام وله معنى خاص. المعنى العام يشمل جميع المناهج، والمعنى الخاص يطلق على المنهج الشرعي الصحيح. أما المنهج بالمعنى العام فهو الطريق الذي يسار عليه، الطريق الذي يسار عليه، وهذا كما قدمنا يشمل جميع المناهج التي يسار عليها. وأما بالمعنى الخاص فهو خاص بالمنهج الشرعي الصحيح، منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو الذي قال فيه الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء على جهاده وحسن تربيته. يقول رحمه الله: المنهج في الاصطلاح الطريق الواضح الذي سار عليه المسلمون الأولون في دينهم عقيدة وشريعة وسلوكا وأخلاقا وجميع نواحي الحياة. يقول رحمه الله: المنهج في الاصطلاح الطريق الواضح الذي سار عليه المسلمون الأولون في دينهم عقيدة وشريعة وسلوكا وأخلاقا وجميع نواحي الحياة. وهنا كما تلحظون الشيخ رحمه الله عز وجل إنما يعرف المنهج الشرعي الصحيح وهو منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. إذن المنهج بمعناها العام هو الطريق الذي يسار عليه، وهو قسمان: القسم الأول المنهج الشرعي، وهو الطريق الذي يسار عليه في جميع الأمور على منهج الصحابة رضوان الله عليه، الطريق الذي يسار عليه في جميع الأمور على منهج الصحابة رضوان الله عليهم، وهو منهج السلف كما سيأتينا إن شاء الله، وهو منهج واحد لا يتعدد، ومنهج كامل لا يتجزأ، من سار عليه فهو من أهله، ومن خالفه فليس من أهله، ومن سار عليه في بعض الأمور وخالفه في بعض الأمور فهو ليس من أهله، وإن أصاب فيما وافقه فيه. مثال ذلك: من كان مثلا يسير على منهج السلف رضوان الله عليهم في توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد الألوهية في الجملة، لكنه لا يسير عليه في معاملة ولاة أمور المسلمين مثلا، فهذا ليس من أهل المنهج الشرعي الصحيح، ليس من أهل منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولا يدخل فيه، ولا يقال هو على منهج السلف في كذا دون كذا، هو ليس من أهله أصلا، لكنه أصاب فيما سار فيه على منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. أما من اعتقده ولزمه وسار عليه في جميع الأمور لكنه فعل بعض أمور يظنها من مقتضى المنهج الشرعي ويظهر لنا أنه مخطئ في ذلك، وأن مقتضى المنهج الشرعي يقتضي خلاف ما فعل، فإنه بذلك يكون مخطئا عندنا ولا يخرج من أهل المنهج الشرعي. وغالبا مثل هذه المسائل يختلف العلماء الأكابر فيها، فتجد فتوى لبعض علمائنا الأكابر توافق فعل ذلك، وتجد فتوى لبعض علمائنا الأكابر توافق ما رأيناه. مثال ذلك مثلا التعامل مع بعض الجهات الدعوية، فقد نرى بعض إخواننا على منهج السلف ومن أهل المنهج الشرعي الصحيح، لكنه يرى التعامل مع بعض الجهات، وقد يستند في ذلك إلى فتاوى لبعض علمائنا الأكابر، بينما نرى نحن أن التعامل مع هذه الجهات خلاف ما يقتضيه منهج السلف أو حماية منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وعليه فإن أخانا هذا يكون عندنا بحسب علمنا وما نراه مخطئا في عمله، لكنه لا يخرج عن أهل المنهج الشرعي الصحيح. وما ذكرته هنا مهم جدا في ضبط من يكون من أهل المنهج الشرعي الصحيح ومن لا يكون من أهل المنهج الشرعي الصحيح. والقسم الثاني من المناهج هي المناهج البدعية، وهي كثيرة، وضابطها كل منهج خالف منهج السلف الصالح مخالفة كلية أو جزئية. كل منهج خالف منهج السلف الصالح مخالفة كلية، فخالف جميع أصول منهج السلف الصالح، أو مخالفة جزئية فخالف بعض أصول منهج السلف الصالح، فهذه المناهج تكون بدعية وداخلة في الفرق التي افترقت إليها هذه الأمة. وقولنا دراسات في المنهج، أي في إبراز المنهج الشرعي وبيان بعض المناهج البدعية التي لها ظهور في زماننا. إذ المعلوم أن المنهج العلمي الشرعي أن المسلم يعرف الخير ليلزمه ويعرف الشر ليحذره، فلا بد من الأمرين، من العلم بالخير فإن اللزوم فرع العلم، ولا بد من العلم بالشر ليحذر الشر فإن الحذر فرع العلم. وإذا تأملنا أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن منهم من يسأل عن الخير وما يؤدي إلى الجنة ليلزمه ويكثر منه، ونجد أن منهم من يسأل عن الشر وما يؤدي إلى النار مخافة أن يدركهم ليحذروا ذلك الشر. فهذا هو المنهج الشرعي العلمي الصحيح النافع. فلا يكفي للإنسان أن يعرف الخير لأنه قد يرى الشر فيظنه خيرا، فلا بد من الأمرين. وهذا هو الذي سار عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأدركنا عليه علماءنا وأخذنا ذلك منهم. إذن كما تقدم معنا، المنهج الشرعي الصحيح منهج واحد لا يتعدد وكامل لا يتجزأ، هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو المسلك الواضح المستقيم الذي كان عليه المسلمون في صدر الإسلام، الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويضبطه قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا الضابط العام الواضح البين للمنهج الشرعي الصحيح لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم وفي قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هو صراط الله عز وجل الذي بان في كتاب الله عز وجل وقول الله عز وجل قل هذه سبيلي الآية هذا ضابط لمنهج السلف ومخرج للمناهج المخالفة. قل هذه سبيلي هذا أول معلم للمنهج الشرعي الصحيح ولمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أنه على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظم فيه السنة وتبرز فيه السنة ويحرص فيه على الاتباع. إذن هو صراط الله المستقيم وسبيل رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك من كان لا يسير في منهجه على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تنتهي سلسلة منهجه إلى رجل من الناس عظم فضله أو لا فإن منهجه لا يكون منهجا شرعيا ولا يكون منهجا سلفيا بل يكون من المناهج البدعية. فمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم يمتد بسلسلة من نور إلى أن يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا إذا نظرنا إلى منهج الإخوان المسلمين وسيأتي إن شاء الله لا نجد هذا المعلم ينطبق عليه فإنه ليس على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ينتهي أمرهم إلى حسن البنا وهو رجل سيأتي الكلام عليه إن شاء الله إن كان هناك وقت ونذكر شيئا مما يتعلق به إن شاء الله عز وجل. الشاهد فقط الآن الكلام عن المعالم العامة التي نعرف بها منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم والتي من خالفها لم يكن على المنهج الشرعي الصحيح بل يكون على منهج مخالف لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله هذا المعلم الثاني للمنهج الشرعي الصحيح لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم الإخلاص لله. فالدعوة فيه إلى الله عز وجل إلى دين الله عز وجل ليست دعوة إلى رجل وليست دعوة إلى حزب وإنما دعوة إلى الله عز وجل دعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. فمن خالف هذا المعلم العظيم الكريم لم يكن على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولم يكن على منهج شرعي، بل يكون على منهج بدعي عيادا بالله من البدع كلها، على بصيرة. هذا المعلم الثالث من معالم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أن منهجهم على علم، على بصيرة، فهم كما سيأتينا إن شاء الله يعتنون بالعلم ويعملون بالعلم. فمن لم يكن سائرا في منهجه على بصيرة وعلم، وإنما على أقوال لرجال لا تصل إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتصل بها، ولا تصل إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتصل بها، فإنه لا يكون على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، لا يكون على المنهج الشرعي الصحيح الذي يجب لزومه. أنا ومن اتبعني، هذا المعلم الرابع من المعالم العامة للضابط العام للمنهج الشرعي الصحيح، لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو الاتباع لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يفضل الناس باتباعهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان سائرا في منهجه على اتباع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور فهو على منهج السلف الصالح، هو سائر على الصراط المستقيم، هو سائر على المنهج الشرعي الصحيح. أما من أدار ظهره لما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشأ أمورا تخالف ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعم بهذا أنه ينصر بذلك الدين، فإنه لا يكون على منهج شرعي صحيح، بل يكون سائرا على مناهج أهل البدع، نعوذ بالله من ذلك. وسبحان الله، هذا المعلم الخامس من معالم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في الضابط العام الذي ذكرناه، وهو أن يكون فيه تنزيه الله عما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيكون فيه تنزيه ربنا سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله في التوحيد وفي سائر الأمور. وما أنا من المشركين، هذا المعلم السادس من معالم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في الضابط العام الدقيق لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم والمنهج الشرعي، أن يكون التوحيد مقدما، فتكون دعوة التوحيد مرفوعة وراية التوحيد مرفوعة، والبراءة من الشرك، والمعلوم أن كل دعوة شرعية لا بد من أن تعظم الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك وتلزم ذلك، وإلا كانت دعوة فاشلة بدعية ليست شرعية وليست على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فأهل منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم السلفيون يعظمون التوحيد ويدعون إليه تفصيلا ويحذرون من الشرك تفصيلا، وهذا رأس ما عندهم كما كان ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج الشرعي الصحيح هو صراط الله المستقيم، وكل منهج خالفه فهو إما أنه من طريق المغضوب عليهم الذين يعلمون ولا يعملون، أو من طريق الضالين الذين يعملون بلا علم ويعملون بالعواطف. والدارس للمناهج المخالفة لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم يجد أن الأمرين يتحققان في تلك الفرق المخالفة لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فتجد عندهم علما تركوا العمل به، وتجد عندهم عملا بالعواطف أو استغلالا لعواطف عوام الناس. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونحن مأمورون بأن ندعو الله عز وجل بهذا الدعاء في كل صلاة، بل في كل ركعة من ركعات صلواتنا. ولقائل أن يقول: لماذا ونحن بحمد الله قد اهتدينا وصلينا؟ والجواب: لأن صراط الله المستقيم الذي هو منهج السلف الصالح وسار عليه السلف الصالحون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا بد فيه من ثلاثة أمور. الأمر الأول: العلم به، لا بد من العلم بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. والأمر الثاني: السلوك لهذا الصراط. والأمر الثالث: الثبات والاستمرار. نحتاج في منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم إلى أن نتعلمه وأن نحرص عليه وأن نأخذه عن علمائنا، نأخذه عن العلماء الربانيين، نأخذه عن العلماء المتقدمين من خلال كتبهم، وعن العلماء المعاصرين من خلال التلقي عليهم. ونسأل الله دائما أن يهدينا إلى هذا المنهج العظيم. ولا بد من السلوك، فكم من شخص علم، كم من شخص كان عند شيخ من كبار العلماء بالسلفية وسمع من الشيخ ما سمعه غيره لكنه لم يسلك الطريق، ولا ينفعه أنه يقول: أنا تلميذ الشيخ فلان وأنا درست على الشيخ فلان 20 سنة، ما دام أنه لم يسلك الطريق. بل هذا الحجة عليه أعظم، كونه جلس عند الشيخ وسمع من الشيخ ما سمعه غيره لكنه لم يسلك هذا الطريق. والأمر الثالث كما قلنا هو الثبات والاستمرار، فإن الإنسان ما دام حيا لا تؤمن عليه الفتنة. إياك أن تقول أنا ولله الحمد والمنة قد رسخت قدمي في المنهج السلفي ولا أخاف، فإن الأعداء كثر والقلوب قلابة. ومن ذا الذي يأمن على نفسه بعد إبراهيم عليه السلام حيث قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ لم يأمن على نفسه الفتنة، فكيف بغيره من الناس؟ ولذلك علينا دائما أن نسأل الله الثبات، وأن ندرك يقينا أن الأمر كله من فضل الله سبحانه وتعالى، ابتداء وانتهاء. ونحن نقول منهج السلف، وقد عرفنا معنى المنهج وما يقتضيه، فما معنى السلف؟ السلف في اللغة ذكر الشيخ محمد أمان رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته في الجنة وبارك في ذريته وطلابه ومن عرف فضله، يقول رحمه الله السلف لغة من سلف، والسين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق، ومن ذلك السلف الذين مضوا. الشيخ رحمه الله عز وجل أخذ هذا من مقاييس اللغة لابن فارس. يقول الشيخ فالسلف هم القوم المتقدمون السابقون، لأن كلمة سلف تدل على تقدم وسبق. فمعاني السلف في لغة العرب تدل على التقدم والمضي، فالسالف هو المتقدم السابق عليك، كل من تقدم عليك وسبقك فهو سالف، وكل ما مضى فهو قد سلف، كما في قول ربنا سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي إلا ما قد مضى وسبق. وأما السلف في اصطلاح علمائنا فله إطلاق عام وإطلاق خاص. أما الإطلاق العام فالسلف هم كل من تقدم وسبق من العلماء من أهل السنة والجماعة، كل من تقدم وسبق من العلماء من أهل السنة والجماعة، فكل من تقدم ومات من علماء أهل السنة والجماعة فهم سلف، فهم سلف سواء كانوا قريبين إلى زماننا أو كانوا بعيدين. وعلى هذا فالشيخ الألباني رحمه الله من السلف، والشيخ ابن باز رحمه الله من السلف، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله من السلف، وشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من السلف، شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله من السلف، والشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من السلف، وعلي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه من السلف. هذا بالمعنى العام. أما بالمعنى الخاص فهو يقيد عند أهل العلم بمدة من الزمن. فبعض العلماء قصر السلف على زمن الصحابة رضوان الله عليهم بالمعنى الخاص، وقال السلف هم الصحابة، أما من بعدهم فإنهم يقاسون بهم. فمن تبعهم بإحسان وسار على طريقهم فهو متبع للسلف. فالقسمة عند هؤلاء العلماء للناس ثلاثة: سلف وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتباع للسلف وهم السائرون على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، وخلف وهم كل من خالف طريق الصحابة رضوان الله عليهم، سواء كانوا في القرون المفضلة بعد الصحابة أو كانوا في القرون المتأخرة. وقال بعض علمائنا السلف هم أهل القرن الأول، فالسلف هم كل من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أو أدرك من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، أي أن السلف رضوان الله عليهم هم الصحابة والتابعون، هم الصحابة والتابعون. وقال بعض علمائنا السلف هم أهل القرون الثلاثة الأول المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولكن من بعد الصحابة له شرط ليكون من السلف، وهو أن يكون موافقا للصحابة. من المعلوم أن الخوارج خرجوا في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس منهم أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك القدرية خرجوا في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس منهم أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لا شك أنهم ليسوا من السلف، لأنهم خالفوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن على هذا القول السلف هم كل من كان من المؤمنين في القرون الثلاثة المفضلة، لكن من بعد الصحابة يشترط لهم شرط ليكونوا من السلف، وهو عدم مخالفة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناظر في الأمر يجد أن أصل السلف بالاتفاق هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن التابعين في أغلبهم قد وافقوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خيرة من اتبع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتابعون دونهم في هذا لكنهم على فضل عظيم. يقول الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ويقول السفاريني: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان، وأئمة الدين ممن شهد لهم بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف. إذن عرفنا أن السلف الصالح رضوان الله عليهم لهم في لسان علمائنا إطلاقان: إطلاق عام يشمل كل علماء أهل السنة والجماعة الذين يقتدى بهم، وهذا صحيح من جهة المعنى الأصلي للسلف، ومن جهة أن علماء أهل السنة والجماعة ينقلون عمن قبلهم ويقررون ما قرره من قبلهم من العلماء. وأما السلف بالمعنى الخاص فأصلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم يقاسون بهم. إذا عرفنا معنى السلف فما معنى منهج السلف الصالح رضوان الله عليه؟ منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم هو ما سار عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، في جميع الأمور. وإذا نظرنا إلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعهم عليه أهل السنة والجماعة، نجد أنه لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون جميع السلف قد أجمعوا واتفقوا على ذلك الأمر، وهذا له طريقان: الطريق الأول التصريح بأن يصرح من عرف قوله من السلف بنفس القول فتتفق الكلمة على نفس القول، ومثال ذلك العقيدة، فإن نجد أن كلمة الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان على ذلك فيها واحدة. والصورة الثانية لاتفاق السلف أن يؤثر عن بعضهم قول ويشتهر ولا يخالفه أحد منهم، لا يخالفه أحد من الصحابة أو من السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذا أيضا اتفاق وإجماع لا تجوز مخالفته. أما إن نقل لنا اختلاف بين الصحابة في مسألة فإن الأقوال ترد إلى الأدلة ولا يكون بعضهم حجة على بعض، ولا يجوز إحداث قول يخالف أقوالهم. وهذا المنهج الشرعي في معرفة ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولا بد من الرجوع إلى الكتب التي اعتنت بجمع ما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، ومن أظهرها وأعلاها وأجلاها كتب الشيخين ابن القيم ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله. هذا فيما نقل عن السلف فيه شيء. أما النوازل التي تحدث للناس فإنه يرجع فيها إلى علماء أهل السنة والجماعة. نرجع إلى العلماء الربانيين الكبار الذين شهد لهم بأنهم من أهل السنة والجماعة ومن علماء أهل السنة والجماعة. إذا عرفنا ذلك فإنه يتضح لنا جليا أنه لا مجال للخلاف في المنهج الشرعي الصحيح. أما في أصوله فلا ولا، وأما في المسائل الواقعة فإن الرجوع إلى العلماء الكبار يقطع النزاع. ولو فرضنا وجود خلاف في بعض الأمور الواقعة فإن الترجيح متيسر على حسب أصول السلف الصالح رضوان الله عليه. إذا عرفنا ذلك فإن السلفية هو الذي يلزم الطريق الذي سار عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، فيأخذ بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نزلت نازلة من نوازل العصر فإنه يأخذ بفهم أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم من العلماء الكبار. والسلفية ليست دعوة مجردة، بل السلفية منهج حق ومنهج حياة. من سار عليه استحق هذا الوصف العظيم الشريف، ومن خالفه فإنه لا يستحقه وإن تسمى به. إذا كان ذلك كذلك فهل تنسب السلفية إلى شخص بعينه؟ الجواب قطعا لا، فإن السلفية تنسب إلى السلف، إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لننتبه إلى قضية مهمة، السلفية واحدة، ولا نغتر ببعض ما يروجه بعض الناس إما غفلة وإما مكرا بالسلفية والسلفيين لتفريقهم، فيحاولون أن يوهموا الناس أن السلفية أنواع، فهناك سلفية سعودية، وهناك سلفية مصرية، وهناك سلفية سودانية، وهناك وهناك وهناك، بل بعضهم يحاول أن يروج أن هناك سلفية بازية، وسلفية ألبانية، وسلفية عثيمينية، وهكذا، ويحاولون أن يوهموا الناس أن هناك فرقا بينها، وكل هذا باطل غير واقع وغير صحيح. فالسلفية واحدة، وعلماؤنا جميعا متفقون عليها، أعني علماءنا علماء أهل السنة الذين عرفوا بهذا ويسيرون عليها، وإن وقع بينهم اختلاف في بعض المسائل الواقعية التطبيقية التي هي ليست من أصول المنهج، فإن هذا لا يعني الاختلاف في المنهج أو أن لهذا العالم سلفية خاصة وهذا يعني له سلفية خاصة، فإن المقصود من هذا إما التنفير من السلفية وإما التفريق بين السلفيين. فتجد أن شبابا يظهرون فيقول نحن في البلد الفلاني شيخنا فلان ولنا سلفيتنا وهو إمام في السلفية، ولا يعنينا ما عليه العلماء في بلد آخر ونحو ذلك. هذه من الدعاوى الباطلة التي يراد بها تمزيق كلمة السلفيين. فلننتبه لهذه القضية الخطيرة التي يأباها العلماء وتردها الحقائق. إذا كان ذلك كذلك، فيأتي السؤال: هل تجوز النسبة إلى السلف وإلى منهج السلف فيتسمى الإنسان بأنه سلفي؟ وهل يعاب من انتسب إلى السلف؟ هل يعاب من قال إنه سلفي؟ وهل يعد هذا تعصبا أو تحزبا أو يعد تزكية للنفس؟ والجواب أن المعروف عند العلماء الربانيين الكبار قديما وحديثا أن هذا اللقب لقب شريف يصح إطلاقه على الجماعة وعلى الفرد بشرط أن يكون ذلك صادقا في الواقع. وهذا الذي سار عليه العلماء ولا يزالون عليه، فنجد هذا اللقب يدور على ألسنتهم. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، يجب قبول ذلك منه، لا يعاب لهذا، ولا يقال يعني إن هذه النسبة غير معروفة، السلف معروفون ومنهج السلف معروف، ومن انتسب إليهم بصدق فهو محمود، ويجب قبول ذلك منه. وسئل سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل: ما تقول في من تسمى بالسلفي أو الأثري، هل هي تزكية؟ لأن بعض الناس جاء بطريقة معوجة حتى يمنع وجود هذا اللقب بين الناس، وقال هذا من تزكية النفس ونحن نهينا عن تزكية النفس. الشيخ رحمه الله سئل هذا السؤال: ما تقول في من تسمى بالسلفي أو الأثري، هل هي تزكية؟ فقال رحمه الله: إذا كان صادقا أنه أثري أو سلفي فلا بأس، مثل ما كان السلف يقولون فلان سلفي وفلان أثري. المهم كما قلنا الصدق، لا يكون لابس ثوب زور يتسمى بالسلفية وهي ليست متحققة فيه، لا بد أن يكون صادقا. وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله: السلفية لقب صالح، السلفية لقب صالح، إذن هو لقب محمود وليس لقبا مذموما، وليس فيه تعصب، وليس فيه حزبية، وليس فيه تزكية إن كان ذلك صادقا. ولم يكن هذا اللقب موجودا عند الصحابة رضوان الله عليهم، لأن لقب الصحبة كان موجودا وجميعهم على هذا، فلم تظهر فرق حتى يميز السلفي عن غيره، حتى يميز السلفي عن غيره. لعلنا نقف عند هذه النقطة لأن قد استوعبنا الوقت، ونكمل إن شاء الله في درس الغد. إن شاء الله سأتباحث مع الإخوة في شأن الوقت، إذا كان يناسب أن نقدم الوقت إلى الساعة 9 نقدمه. سأتباحث إن شاء الله مع الإخوة ويعلن الإخوة لكم إن شاء الله عز وجل. بالنسبة للأسئلة إن شاء الله يوم الخميس سنخصصه للإجابة عن الأسئلة، لن أجيب في هذه الأيام، ويوم الخميس إن شاء الله عز وجل سنجيب عن الأسئلة، يكون مخصصا للإجابة عن الأسئلة. وفق الله الجميع وجعل هذا الوقت مما يكتب في موازين حسناتنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعله مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنني أرحب بالجميع في هذه الدورة العلمية التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة، وأن يجعلها نافعة، وأن يرزقنا فيها الإخلاص، وأن يجعلها مما يسرنا عند لقائه. عنوان المادة المسندة إلينا في هذه الدورة: دراسات في المنهج. وهذا أمر عظيم ينبغي أن يعتنى به وأن يهتم بمعرفته اهتماما بالغا عظيما. والمنهج في اللغة هو الطريق الواضح، يقال نهج ونهج أي وضح، ويقال نهج الصراط إذا اتضح، وتقول نهجت منهج فلان إذا سلكت مسلكه. وأما المنهج من حيث الاصطلاح فله معنى عام وله معنى خاص. المعنى العام يشمل جميع المناهج، والمعنى الخاص يطلق على المنهج الشرعي الصحيح. أما المنهج بالمعنى العام فهو الطريق الذي يسار عليه، الطريق الذي يسار عليه، وهذا كما قدمنا يشمل جميع المناهج التي يسار عليها. وأما بالمعنى الخاص فهو خاص بالمنهج الشرعي الصحيح، منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو الذي قال فيه الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء على جهاده وحسن تربيته. يقول رحمه الله: المنهج في الاصطلاح الطريق الواضح الذي سار عليه المسلمون الأولون في دينهم عقيدة وشريعة وسلوكا وأخلاقا وجميع نواحي الحياة. يقول رحمه الله: المنهج في الاصطلاح الطريق الواضح الذي سار عليه المسلمون الأولون في دينهم عقيدة وشريعة وسلوكا وأخلاقا وجميع نواحي الحياة. وهنا كما تلحظون الشيخ رحمه الله عز وجل إنما يعرف المنهج الشرعي الصحيح، وهو منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. إذن المنهج بمعناها العام هو الطريق الذي يسار عليه، وهو قسمان: القسم الأول المنهج الشرعي، وهو الطريق الذي يسار عليه في جميع الأمور على منهج الصحابة رضوان الله عليه، الطريق الذي يسار عليه في جميع الأمور على منهج الصحابة رضوان الله عليهم، وهو منهج السلف كما سيأتينا إن شاء الله، وهو منهج واحد لا يتعدد، ومنهج كامل لا يتجزأ. من سار عليه فهو من أهله، ومن خالفه فليس من أهله، ومن سار عليه في بعض الأمور وخالفه في بعض الأمور فهو ليس من أهله، وإن أصاب فيما وافقه فيه. مثال ذلك من كان مثلا يسير على منهج السلف رضوان الله عليهم في توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد الألوهية في الجملة، لكنه لا يسير عليه في معاملة ولاة أمور المسلمين مثلا، فهذا ليس من أهل المنهج الشرعي الصحيح، ليس من أهل منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولا يدخل فيه، ولا يقال هو على منهج السلف في كذا دون كذا، هو ليس من أهله أصلا، لكنه أصاب فيما سار فيه على منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. أما من اعتقده ولزمه وسار عليه في جميع الأمور لكنه فعل بعض أمور يظنها من مقتضى المنهج الشرعي، ويظهر لنا أنه مخطئ في ذلك، وأن مقتضى المنهج الشرعي يقتضي خلاف ما فعل، فإنه بذلك يكون مخطئا عندنا ولا يخرج من أهل المنهج الشرعي. وغالبا مثل هذه المسائل يختلف العلماء الأكابر فيها، فتجد فتوى لبعض علمائنا الأكابر توافق فعل ذلك، وتجد فتوى لبعض علمائنا الأكابر توافق ما رأيناه. مثال ذلك مثلا التعامل مع بعض الجهات الدعوية، فقد نرى بعض إخواننا على منهج السلف ومن أهل المنهج الشرعي الصحيح، لكنه يرى التعامل مع بعض الجهات، وقد يستند في ذلك إلى فتاوى لبعض علمائنا الأكابر، بينما نرى نحن أن التعامل مع هذه الجهات خلاف ما يقتضيه منهج السلف أو حماية منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وعليه فإن أخانا هذا يكون عندنا بحسب علمنا وما نراه مخطئا في عمله، لكنه لا يخرج عن أهل المنهج الشرعي الصحيح. وما ذكرته هنا مهم جدا في ضبط من يكون من أهل المنهج الشرعي الصحيح ومن لا يكون من أهل المنهج الشرعي الصحيح. والقسم الثاني من المناهج هي المناهج البدعية، وهي كثيرة، وضابطها كل منهج خالف منهج السلف الصالح مخالفة كلية أو جزئية. كل منهج خالف منهج السلف الصالح مخالفة كلية، فخالف جميع أصول منهج السلف الصالح، أو مخالفة جزئية فخالف بعض أصول منهج السلف الصالح، فهذه المناهج تكون بدعية وداخلة في الفرق التي افترقت إليها هذه الأمة. وقولنا دراسات في المنهج، أي في إبراز المنهج الشرعي وبيان بعض المناهج البدعية التي لها ظهور في زماننا. إذ المعلوم أن المنهج العلمي الشرعي أن المسلم يعرف الخير ليلزمه ويعرف الشر ليحذره، فلا بد من الأمرين، من العلم بالخير فإن اللزوم فرع العلم، ولا بد من العلم بالشر ليحذر الشر فإن الحذر فرع العلم. وإذا تأملنا أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن منهم من يسأل عن الخير وما يؤدي إلى الجنة ليلزمه ويكثر منه، ونجد أن منهم من يسأل عن الشر وما يؤدي إلى النار مخافة أن يدركهم ليحذروا ذلك الشر. فهذا هو المنهج الشرعي العلمي الصحيح النافع. فلا يكفي للإنسان أن يعرف الخير لأنه قد يرى الشر فيظنه خيرا، فلا بد من الأمرين. وهذا هو الذي سار عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأدركنا عليه علماءنا وأخذنا ذلك منهم. إذن كما تقدم معنا، المنهج الشرعي الصحيح منهج واحد لا يتعدد وكامل لا يتجزأ، هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو المسلك الواضح المستقيم الذي كان عليه المسلمون في صدر الإسلام، الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويضبطه قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا الضابط العام الواضح البين للمنهج الشرعي الصحيح، لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، هو في قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هو صراط الله عز وجل الذي بان في كتاب الله عز وجل، وقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي، الآية، هذا ضابط لمنهج السلف ومخرج للمناهج المخالفة. قل هذه سبيلي، هذا أول معلم للمنهج الشرعي الصحيح ولمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، أنه على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظم فيه السنة وتبرز فيه السنة ويحرص فيه على الاتباع. إذن هو صراط الله المستقيم وسبيل رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك من كان لا يسير في منهجه على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تنتهي سلسلة منهجه إلى رجل من الناس، عظم فضله أو لا، فإن منهجه لا يكون منهجا شرعيا ولا يكون منهجا سلفيا، بل يكون من المناهج البدعية. فمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم يمتد بسلسلة من نور إلى أن يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا إذا نظرنا إلى منهج الإخوان المسلمين، وسيأتي إن شاء الله، لا نجد هذا المعلم ينطبق عليه، فإنه ليس على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ينتهي أمرهم إلى حسن البنا، وهو رجل سيأتي الكلام عليه إن شاء الله إن كان هناك وقت، ونذكر شيئا مما يتعلق به إن شاء الله عز وجل. الشاهد فقط الآن الكلام عن المعالم العامة التي نعرف بها منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، والتي من خالفها لم يكن على المنهج الشرعي الصحيح، بل يكون على منهج مخالف لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا المعلم الثاني للمنهج الشرعي الصحيح لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، الإخلاص لله، فالدعوة فيه إلى الله عز وجل، إلى دين الله عز وجل، ليست دعوة إلى رجل، وليست دعوة إلى حزب، وإنما دعوة إلى الله عز وجل، دعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. فمن خالف هذا المعلم العظيم الكريم لم يكن على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولم يكن على منهج شرعي، بل يكون على منهج بدعي عيادا بالله من البدع كلها، على بصيرة. هذا المعلم الثالث من معالم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، أن منهجهم على علم، على بصيرة، فهم كما سيأتينا إن شاء الله يعتنون بالعلم ويعملون بالعلم. فمن لم يكن سائرا في منهجه على بصيرة وعلم، وإنما على أقوال لرجال لا تصل إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتصل بها، ولا تصل إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتصل بها فإنه لا يكون على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، لا يكون على المنهج الشرعي الصحيح الذي يجب لزومه. أنا ومن اتبعني، هذا المعلم الرابع من المعالم العامة للضابط العام للمنهج الشرعي الصحيح لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو الاتباع لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يفضل الناس باتباعهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان سائرا في منهجه على اتباع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور فهو على منهج السلف الصالح، هو سائر على الصراط المستقيم، هو سائر على المنهج الشرعي الصحيح. أما من أدار ظهره لما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشأ أمورا تخالف ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعم بهذا أنه ينصر بذلك الدين، فإنه لا يكون على منهج شرعي صحيح، بل يكون سائرا على مناهج أهل البدع، نعوذ بالله من ذلك. وسبحان الله، هذا المعلم الخامس من معالم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في الضابط العام الذي ذكرناه، وهو أن يكون فيه تنزيه الله عما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيكون فيه تنزيه ربنا سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله في التوحيد وفي سائر الأمور. وما أنا من المشركين، هذا المعلم السادس من معالم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في الضابط العام الدقيق لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم والمنهج الشرعي، أن يكون التوحيد مقدما فتكون دعوة التوحيد مرفوعة وراية التوحيد مرفوعة، والبراءة من الشرك، والمعلوم أن كل دعوة شرعية لا بد من أن تعظم الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك وتلزم ذلك، وإلا كانت دعوة فاشلة بدعية ليست شرعية وليست على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فأهل منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم السلفيون يعظمون التوحيد ويدعون إليه تفصيلا ويحذرون من الشرك تفصيلا، وهذا رأس ما عندهم كما كان ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج الشرعي الصحيح هو صراط الله المستقيم، وكل منهج خالفه فهو إما أنه من طريق المغضوب عليهم الذين يعلمون ولا يعملون، أو من طريق الضالين الذين يعملون بلا علم ويعملون بالعواطف. والدارس للمناهج المخالفة لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم يجد أن الأمرين يتحققان في تلك الفرق المخالفة لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فتجد عندهم علما تركوا العمل به، وتجد عندهم عملا بالعواطف أو استغلالا لعواطف عوام الناس. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونحن مأمورون بأن ندعو الله عز وجل بهذا الدعاء في كل صلاة، بل في كل ركعة من ركعات صلواتنا. ولقائل أن يقول: لماذا ونحن بحمد الله قد اهتدينا وصلينا؟ والجواب: لأن صراط الله المستقيم الذي هو منهج السلف الصالح وسار عليه السلف الصالحون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا بد فيه من ثلاثة أمور. الأمر الأول: العلم به. لا بد من العلم بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. والأمر الثاني: السلوك لهذا الصراط. والأمر الثالث: الثبات والاستمرار. نحتاج في منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم إلى أن نتعلمه وأن نحرص عليه وأن نأخذه عن علمائنا، نأخذه عن العلماء الربانيين، نأخذه عن العلماء المتقدمين من خلال كتبهم، وعن العلماء المعاصرين من خلال التلقي عليهم. ونسأل الله دائما أن يهدينا إلى هذا المنهج العظيم. ولا بد من السلوك، فكم من شخص علم، كم من شخص كان عند شيخ من كبار العلماء بالسلفية وسمع من الشيخ ما سمعه غيره لكنه لم يسلك الطريق، ولا ينفعه أنه يقول: أنا تلميذ الشيخ فلان وأنا درست على الشيخ فلان 20 سنة، ما دام أنه لم يسلك الطريق. بل هذا الحجة عليه أعظم، كونه جلس عند الشيخ وسمع من الشيخ ما سمعه غيره لكنه لم يسلك هذا الطريق. والأمر الثالث كما قلنا هو الثبات والاستمرار، فإن الإنسان ما دام حيا لا تؤمن عليه الفتنة. إياك أن تقول: أنا ولله الحمد والمنة قد رسخت قدمي في المنهج السلفي ولا أخاف، فإن الأعداء كثر والقلوب قلابة. ومن ذا الذي يأمن على نفسه بعد إبراهيم عليه السلام حيث قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ لم يأمن على نفسه الفتنة، فكيف بغيره من الناس؟ ولذلك علينا دائما أن نسأل الله الثبات، وأن ندرك يقينا أن الأمر كله من فضل الله سبحانه وتعالى، ابتداء وانتهاء. ونحن نقول منهج السلف، وقد عرفنا معنى المنهج وما يقتضيه. فما معنى السلف؟ السلف في اللغة، ذكر الشيخ محمد أمان رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته في الجنة وبارك في ذريته وطلابه ومن عرف فضله، يقول رحمه الله: السلف لغة من سلف، والسين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق، ومن ذلك السلف الذين مضوا. الشيخ رحمه الله عز وجل أخذ هذا من مقاييس اللغة لابن فارس. يقول الشيخ: فالسلف هم القوم المتقدمون السابقون، لأن كلمة سلف تدل على تقدم وسبق. فمعاني السلف في لغة العرب تدل على التقدم والمضي، فالسالف هو المتقدم السابق عليك، كل من تقدم عليك وسبقك فهو سالف، وكل ما مضى فهو قد سلف، كما في قول ربنا سبحانه وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي إلا ما قد مضى وسبق. وأما السلف في اصطلاح علمائنا فله إطلاق عام وإطلاق خاص. أما الإطلاق العام فالسلف هم كل من تقدم وسبق من العلماء من أهل السنة والجماعة، كل من تقدم وسبق من العلماء من أهل السنة والجماعة، فكل من تقدم ومات من علماء أهل السنة والجماعة فهم سلف، فهم سلف سواء كانوا قريبين إلى زماننا أو كانوا بعيدين. وعلى هذا فالشيخ الألباني رحمه الله من السلف، والشيخ ابن باز رحمه الله من السلف، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله من السلف، وشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من السلف، شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله من السلف، والشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من السلف، وعلي رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وأبو بكر رضي الله عنه من السلف. هذا بالمعنى العام. أما بالمعنى الخاص فهو يقيد عند أهل العلم بمدة من الزمن، فبعض العلماء قصر السلف على زمن الصحابة رضوان الله عليهم بالمعنى الخاص، وقال السلف هم الصحابة، أما من بعدهم فإنهم يقاسون بهم، فمن تبعهم بإحسان وسار على طريقهم فهو متبع للسلف. فالقسمة عند هؤلاء العلماء للناس ثلاثة: سلف وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتباع للسلف وهم السائرون على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، وخلف وهم كل من خالف طريق الصحابة رضوان الله عليهم، سواء كانوا في القرون المفضلة بعد الصحابة أو كانوا في القرون المتأخرة. وقال بعض علمائنا: السلف هم أهل القرن الأول، فالسلف هم كل من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أو أدرك من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. أي أن السلف رضوان الله عليهم هم الصحابة والتابعون، هم الصحابة والتابعون. وقال بعض علمائنا: السلف هم أهل القرون الثلاثة الأول المفضلة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولكن من بعد الصحابة له شرط ليكون من السلف، وهو أن يكون موافقا للصحابة. من المعلوم أن الخوارج خرجوا في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس منهم أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك القدرية خرجوا في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس منهم أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لا شك أنهم ليسوا من السلف، لأنهم خالفوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن على هذا القول، السلف هم كل من كان من المؤمنين في القرون الثلاثة المفضلة، لكن من بعد الصحابة يشترط لهم شرط ليكونوا من السلف، وهو عدم مخالفة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناظر في الأمر يجد أن أصل السلف بالاتفاق هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن التابعين في أغلبهم قد وافقوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خيرة من اتبع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتابعون دونهم في هذا، لكنهم على فضل عظيم. يقول الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ويقول السفاريني: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان، وأئمة الدين ممن شهد لهم بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف. إذن عرفنا أن السلف الصالح رضوان الله عليهم لهم في لسان علمائنا إطلاقان: إطلاق عام يشمل كل علماء أهل السنة والجماعة الذين يقتدى بهم وهذا صحيح من جهة المعنى الأصلي للسلف ومن جهة أن علماء أهل السنة والجماعة ينقلون عمن قبلهم ويقررون ما قرره من قبلهم من العلماء. وأما السلف بالمعنى الخاص فأصلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم يقاسون بهم. إذا عرفنا معنى السلف فما معنى منهج السلف الصالح رضوان الله عليه؟ منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم هو ما سار عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، في جميع الأمور. وإذا نظرنا إلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعهم عليه أهل السنة والجماعة، نجد أنه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون جميع السلف قد أجمعوا واتفقوا على ذلك الأمر، وهذا له الطريقان. الطريق الأول التصريح بأن يصرح من عرف قوله من السلف بنفس القول فتتفق الكلمة على نفس القول، ومثال ذلك العقيدة، فإن نجد أن كلمة الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان على ذلك فيها واحدة. والصورة الثانية لاتفاق السلف أن يؤثر عن بعضهم قول ويشتهر ولا يخالفه أحد منهم، لا يخالفه أحد من الصحابة أو من السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذا أيضا اتفاق وإجماع لا تجوز مخالفته. أما إن نقل لنا اختلاف بين الصحابة في مسألة فإن الأقوال ترد إلى الأدلة ولا يكون بعضهم حجة على بعض، ولا يجوز إحداث قول يخالف أقوالهم. وهذا المنهج الشرعي في معرفة ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولا بد من الرجوع إلى الكتب التي اعتنت بجمع ما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، ومن أظهرها وأعلاها وأجلاها كتب الشيخين ابن القيم ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله. هذا فيما نقل عن السلف فيه شيء، أما النوازل التي تحدث للناس فإنه يرجع فيها إلى علماء أهل السنة والجماعة. نرجع إلى العلماء الربانيين الكبار الذين شهد لهم بأنهم من أهل السنة والجماعة ومن علماء أهل السنة والجماعة. إذا عرفنا ذلك فإنه يتضح لنا جليا أنه لا مجال للخلاف في المنهج الشرعي الصحيح. أما في أصوله فلا ولا، وأما في المسائل الواقعة فإن الرجوع إلى العلماء الكبار يقطع النزاع. ولو فرضنا وجود خلاف في بعض الأمور الواقعة فإن الترجيح متيسر على حسب أصول السلف الصالح رضوان الله عليه. إذا عرفنا ذلك فإن السلفية هو الذي يلزم الطريق الذي سار عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، فيأخذ بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نزلت نازلة من نوازل العصر فإنه يأخذ بفهم أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم من العلماء الكبار. والسلفية ليست دعوة مجردة، بل السلفية منهج حق ومنهج حياة، من سار عليه استحق هذا الوصف العظيم الشريف، ومن خالفه فإنه لا يستحقه وإن تسمى به. إذا كان ذلك كذلك فهل تنسب السلفية إلى شخص بعينه؟ الجواب قطعا لا، فإن السلفية تنسب إلى السلف، إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لننتبه إلى قضية مهمة، السلفية واحدة، ولا نغتر ببعض ما يروجه بعض الناس إما غفلة وإما مكرا بالسلفية والسلفيين لتفريقهم، فيحاولون أن يوهموا الناس أن السلفية أنواع، فهناك سلفية سعودية، وهناك سلفية مصرية، وهناك سلفية سودانية، وهناك وهناك وهناك، بل بعضهم يحاول أن يروج أن هناك سلفية بازية وسلفية ألبانية وسلفية عثيمينية وهكذا، ويحاولون أن يوهموا الناس أن هناك فرقا بينها، وكل هذا باطل غير واقع وغير صحيح. فالسلفية واحدة، وعلماؤنا جميعا متفقون عليها، أعني علماءنا علماء أهل السنة الذين عرفوا بهذا ويسيرون عليها. وإن وقع بينهم اختلاف في بعض المسائل الواقعية التطبيقية التي هي ليست من أصول المنهج، فإن هذا لا يعني الاختلاف في المنهج أو أن لهذا العالم سلفية خاصة وهذا يعني له سلفية خاصة، فإن المقصود من هذا إما التنفير من السلفية وإما التفريق بين السلفيين. فتجد أن شبابا يظهرون فيقول نحن في البلد الفلاني شيخنا فلان ولنا سلفيتنا وهو إمام في السلفية، ولا يعنينا ما عليه العلماء في بلد آخر ونحو ذلك. هذه من الدعاوى الباطلة التي يراد بها تمزيق كلمة السلفيين. فلننتبه لهذه القضية الخطيرة التي يأباها العلماء وتردها الحقائق. إذا كان ذلك كذلك فيأتي السؤال، هل تجوز النسبة إلى السلف وإلى منهج السلف فيتسمى الإنسان بأنه سلفي؟ وهل يعاب من انتسب إلى السلف؟ هل يعاب من قال إنه سلفي؟ وهل يعد هذا تعصبا أو تحزبا أو يعد تزكية للنفس؟ والجواب أن المعروف عند العلماء الربانيين الكبار قديما وحديثا أن هذا اللقب لقب شريف يصح إطلاقه على الجماعة وعلى الفرد بشرط أن يكون ذلك صادقا في الواقع. وهذا الذي سار عليه العلماء ولا يزالون عليه، فنجد هذا اللقب يدور على ألسنتهم. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، يجب قبول ذلك منه، لا يعاب لهذا. ولا يقال يعني إن هذه النسبة غير معروفة، السلف معروفون ومنهج السلف معروف، ومن انتسب إليهم بصدق فهو محمود ويجب قبول ذلك منه. وسئل سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل: ما تقول في من تسمى بالسلف أو الأثري، هل هي تزكية؟ لأن بعض الناس جاء بطريقة معوجة حتى يمنع وجود هذا اللقب بين الناس، وقال هذا من تزكية النفس ونحن نهينا عن تزكية النفس. الشيخ رحمه الله سئل هذا السؤال: ما تقول في من تسمى بالسلف أو الأثري، هل هي تزكية؟ فقال رحمه الله: إذا كان صادقا أنه أثري أو سلفي فلا بأس، مثل ما كان السلف يقولون فلان سلفي وفلان أثري. المهم كما قلنا الصدق، لا يكون لابس ثوب زور يتسمى بالسلفية وهي ليست متحققة فيه، لا بد أن يكون صادقا. وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله: السلفية لقب صالح، السلفية لقب صالح. إذن هو لقب محمود وليس لقبا مذموما، وليس فيه تعصب، وليس فيه حزبية، وليس فيه تزكية، إن كان ذلك صادقا. ولم يكن هذا اللقب موجودا عند الصحابة رضوان الله عليهم، لأن لقب الصحبة كان موجودا وجميعهم على هذا، فلم تظهر فرق حتى يميز السلفي عن غيره، حتى يميز السلفي عن غيره. لعلنا نقف عند هذه النقطة لأن قد استوعبنا الوقت، ونكمل إن شاء الله في درس الغد. إن شاء الله سأتباحث مع الإخوة في شأن الوقت، إذا كان يناسب أن نقدم الوقت إلى الساعة 9 نقدمه. سأتباحث إن شاء الله مع الإخوة ويعلن الإخوة لكم إن شاء الله عز وجل. بالنسبة للأسئلة إن شاء الله يوم الخميس سنخصصه للإجابة عن الأسئلة، لن أجيب في هذه الأيام، ويوم الخميس إن شاء الله عز وجل سنجيب عن الأسئلة، يكون مخصصة للإجابة عن الأسئلة. وفق الله الجميع وجعل هذا الوقت مما يكتب في موازين حسناتنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعله مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.